بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: باب الوكالة. إلى أن قال: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في ذكر حدود في تصرفات الوكيل وما يجوز له وما لا يجوز، ومن ذلك أنه إذا وكل في البيع أو الشراء فإنه لا يبيع من نفسه ولا يشتري منها. إذا وكله في بيع فلا يبيع له من ماله، وإذا وكله في شراء فكذلك. والوكالة إما أن تكون مقيدة كأن يقول بع على فلان أو اشتر من فلان، فلا يجوز له أن يخالف نص الوكالة. الحالة الثانية أن تكون الوكالة مطلقة، فالأصل البقاء على الإطلاق إلا أن يقيد بعرف أو شرع، فإذا أطلقت فإن للفقهاء رحمهم الله ثلاثة أقوال في ذلك، أي في المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله. فمنهم من قال لا يجوز له أن يشتري من نفسه ولا أن يبيع لها، لأن الوكالة مطلقة وهي مقيدة بالغير كما جرى العرف. فإذا قال بع سيارتي فالعرف أن يبيعها من غيره، وإذا قال اشتر لي سيارة فالعرف يقتضي أن ينزل إلى السوق ويشتري له سيارة لا أن يبيعه سيارته هو، ولوجود التهمة. وهذا الذي نص عليه المصنف هنا، وهو مذهب الحنفية عليهم رحمة الله. الوجه الثاني أو القول الثاني الجواز ولو باع من نفسه أو اشترى منها ما لم تقع المحاباة، فإذا وقعت المحاباة منع وقتها. وأما الأصل فهو الجواز، هذا رواية عندنا في المذهب، ولذا نص على خلافها هنا، وهو مذهب المالكية، قالوا لإطلاق الوكالة. كما لو قال بع السيارة بـ10,000 فله أن يشتريها بـ10,000 لأنه باعها بما قال. والقول الثالث قالوا لا يجوز أن يبيع من نفسه، لكن يجوز أن يبيع لأقاربه الذين لا تقبل شهادته لهم، كولده ووالده وأمه وبنته، كأصله وفرعه، لأن أصحاب القول الأول منعوا أن يبيع من نفسه أو أن يبيع ممن لا تقبل شهادته منه، وسينص عليها الشارح رحمه الله. هذا كله إذا لم يأذن له، فأما إذا أذن له قال بع السيارة وإن شئت فاشترها، أو اشتر لي سيارة وإن شئت أن تشتري لي سيارتك، فإذا أذن له فبلا خلاف. الخلاف إذا أطلق، فإن أذن له أو قيد فلا خلاف. إن أذن فلا خلاف في الجواز، إن قيد فلا خلاف في المنع، إن أطلق وقع الخلاف على هذه الأقوال الثلاثة. لماذا قال لا يبيع ولا يشتري من نفسه؟ نعم،
قال: لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة.
نعم، والعادة محكمة عند الفقهاء. نعم.
قال: ولا من ولده ووالده وزوجه ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له.
لا الحواشي من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولادهم، فهذا يجوز لأن شهادته تقبل لهم. وإذا قيل هناك بالجواز على الرواية الأخرى فهنا من باب أولى، إذا قيل بالجواز أن يبيع من نفسه أو أن يشتري منها فهنا من باب أولى. نعم.
قال: لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه.
نعم، فدفعا لهذه التهمة يمنع إلا أن يستأذن، فإذا أراد أن يبيع من نفسه يقول يستأذن الموكل. نعم.
قال: وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه.
هؤلاء جميعا لا يشترون من أنفسهم ولا يبيعون لها لأنهم في حكم الوكيل، الحاكم في أموال المحكومين وأمين الحاكم كذلك، يعني إذا قام الحاكم ببيع مال المحجور عليه مثلا لا يشتري منها، لا يشتري منها، أو أراد الحاكم أن يبيع مال يتيم كانت الولاية له أو أمين الحاكم فحكمه حكمه، وكذلك ناظر الوقف إذا قرر أن يبيع شيئا من الوقف فلا يشتري هو لأنه متهم، أو يشتري شيئا من الوقف فلا يشتري من ماله أو من محله إن كان عنده محل سواء هو أو لو وكل غيره، وكذلك الوصي والمضارب لا يشتري من أمواله، دفع له شخص 100,000 قال تاجر في الجوالات والربح بيننا نصفين وهو عنده محل جوالات يبيع بالجملة لا يشتري من محله لأنه متهم، متهم إلا أن يؤذن له، وكذا هذا في المضاربة، كذا في شركة العنان لأنه وكيل عن شريكه، فالعامل وكيل عن المضارب والشريك في العنان وكيل عن شريكه، كل منهما يتصرف في مال الآخر بحكم الوكالة، وكذا شريك في شركة الوجوه، وستأتي إن شاء الله في الباب القادم. من منع كالقول الذي اختاره المصنف جوز في حالتين: أن يحدد له السعر كما قلنا، فإذا قال بع بعشرة أو اشتري سيارة بعشرة جاز له أن يشتري له من ماله. الحالة الثانية أن يقع البيع في المزايدة في بيع من يزيد، فإذا وقف السعر عند 100 له أن يزيد ويشتري هو، فهاتان حالتان رخص فيها من يمنع. نعم.
قال رحمه الله: ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد.
هذه أيضا من الأحكام أو من حدود تصرفات الوكيل أنه لا يتجاوز العرف في الثمن ولا في طريقة قبض الثمن ولا في جنس الثمن، فلا يتجاوز العرف في الثمن فيبيع بعرض، والعرض واحد العروض، فلو قال بع سيارتي فباعها بخيول أو باعها بجوالات أو باعها بثياب أو أقمشة لا يجوز، لا يصح، فإن فعل فإن وجود هذه الصفقة وعدمها سواء، هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية فإنهم قالوا يجوز وينظض هذا العرض الذي باع به. ولا يبيع بالنساء وهو التأخير، قال بع السيارة سواء حدد له الثمن أو لا فيبيعها بالنقد الحال لأنه مقتضى الإطلاق، ولا بغير نقد البلد، إن كان في البلد نقد واحد لا يجوز له أن يتجاوزه إلا بإذن الموكل، فإن كان في البلد أكثر من نقد باع بأكثرها رواجا، بأكثرها رواجا وما هو الأصلح للموكل. نعم.
قال رحمه الله: لأن عقد الوكالة لم يقتضه.
فإن الأصل الحلول والأصل البيع بنقد البلد، وهذه كما قلنا خالف الحنفية أيضا وصححوا البيع بالعرض وبالنساء وبغير نقد البلد، لأنه يقوم مقام الثمن. نعم، والصواب الأول. نعم.
قال: فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا، فإن تساويا خير.
خير الوكيل، وقيل بل لا يخير وإنما يتبع الأصلح، يبيع بالأصلح ما لم يعين الوكيل الموكل. فإن عين ولو عين الأقل رواجا أو عين ما ليس بأصلح التزمه الوكيل. نعم.
قال: وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدره له الموكل صح.
أيضا من حدود تصرفات الوكيل أن يبيع بثمن المثل، بمعنى أن لا يفرط، أن لا يفرط في البيع. قال: بيع السيارة، والسيارة في السوق قيمتها 100,000، فإن باعها ب90 أو ب80 فقد فرط، فقد فرط. وإن باعها بأقل من ثمن المثل، بقليل، بشيء يحتمل في العادة، فهنا يصح تصرفه. إذا باعها بدون ثمن المثل في العادة يصححون البيع، لكن يكون ضامنا. فإن باعها ب90 وهي تباع ب100 ضمن العشرة، ضمن العشرة، هذا إن كان فاحشا. أو باع بدون ما قدره له فكذلك، قال بيعها ب100 فباعها ب90، هذا من باب أولى، يصح البيع وليس له أن يرجع على البائع، ليس للوكيل أن يرجع على من باعه، مضى البيع وضمن النقص وانتقلت ملكية السلعة إلى الموكل. هذه حالة، في حالة البيع. ماذا أيضا في حالة الشراء؟ قال
أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره له صح الشراء.
صح الشراء أيضا ويضمن الزيادة. قال اشتر لي ب100,000 فاشترى له ب110، يصح الشراء والعشرة يتحملها من؟ الوكيل، لأنه فرط. ثم نص على هذا الشارح فقال:
قال لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره.
نعم.
وضمن النقص في مسألة البيع وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط.
أما إذا لم يفرط ومثل ما حصل من النقص أو الزيادة معتاد عند الناس فإنه لا يضمن. نعم.
قال: والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
آمين. وهو ابن تيمية، لأنهم يقومون في حكمه حكم الوكيل، إذا فرطوا ضمنوا. نعم.
قال: وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا.
أو قال اشتر لي ب10 فاشترى له ب8 زاده خيرا، صح صح. لو قال الموكل بع بدرهم فباع بثوب قيمته دينار لا يصح، لأنه قد يعجز في بيع الثوب. لو قال بع بدرهم بع بريال فباع بدولار على ما ذكر المصنف صح، لأنه زاده خيرا، فصرف الدولار ب4 ريالات تقريبا. لكن لو قال بعه بريال فباعه بقلم تعادل قيمته الدولار لا يصح، لأنه قد يعجز عن بيع هذا القلم بالدولار. لو قال بعه بدرهم بعه بريال فباعه ب5 كم يعطي الموكل؟ 5، لأنها نماء ماله. وكذلك في حكم هذا الهدايا التي تعطى للوكيل، التي تعطى الوكيل تكون للموكل. لو قال بع هذه السلعة أو اشتر لي كذا وكذا من السوق فذهب واشترى، وحينما اشترى البائع أعطاه هدية، الهدية هذه لمن؟ للموكل، للموكل، لأنه لو جلس في بيته ما وكل ما حصلت هذه الهدية، كما جاء في الصحيح في حديث ابن لتبية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما جاء ببعض أموال الزكاة قال هذه لكم وهذه أهديت لي. قال عليه الصلاة والسلام: هل لا جلس أحدكم في بيته فينظر أيهدى له أو لا؟ إنما جاءت هذه الهدية تبعا للولاية، وهنا جاءت الهدية تبعا للوكالة، فيصح قبضه لها وتكون للموكل. نعم. إلا إن أذن، إلا إن أباحها له الوكيل. حتى لو قال البائع هذه هدية لك أنت ليست للشركة التي تعمل فيها، العامل في الشركة حكمه حكم الوكيل، إذا ذهب العامل يشتري لمؤسسته فهو وكيل عن صاحب المؤسسة، تجري عليه هذه الأحكام. نعم.
قال: وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح.
كما قلنا والزيادة للموكل لأنه زاده خيرا. نعم.
قال: أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح.
لأنه زاده خيرا، فالحال خير من الآجل. ولماذا تكون الزيادة للموكل؟ لأن الغرم عليه والخراج بالضمان. لو ذهب الوكيل يشتري له سيارة فاشتراها بثمن المثل وعاد بها فتلفت في الطريق، ضمانه على من؟ على الموكل. الوكيل لا يضمن لأنه أمين، لأنه أمين. فكما أن الموكل يتحمل الخسارة لو وقعت، لو قال اشتري لي 10 جوالات أريد أن أتاجر فيها فاشتراها ب20,000 ولما جاء بها كسدت في يد الموكل، الغرم عليه، فكما لو ربحت الربح له، الخراج بالضمان، وهي قاعدة كلية عند الفقهاء، الغنم بالغرم والغرم بالغنم. نعم.
قال: أو قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما، أي فيما إذا باع أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا صح.
نعم.
قال: لأنه زاده خيرا فهو كما لو وكله في بيعه 10 فباعه بأكثر منها.
نعم.
قال: وإلا فلا.
وإلا يعني وإلا كان هناك ضرر بهذا الفعل، يعني قال بعها 100 فباعها 200 مؤجلة زاده خيرا، لكن إن كان الموكل يلحقه ضرر بهذا، يلحقه ضرر فلا يصح. كذلك لو قال بعها 100 مؤجلة فباعها 100 حالة، لو لحق الموكل ضرر بهذه الصفقة لا يصح. كيف يلحقه ضرر؟ قد لا يستطيع أن يقبض المبلغ الآن، يريده مؤجلا يقبضه فيما بعد إذا عاد إلى بلده، فهذا قبضه فيلحق الموكل ضرر، فهذا قيده. فإذا وجد الضرر فالقاعدة الفقهية الضرر يزال، الضرر يزال، ومن باب أولى يدفع قبل أن يقع. نعم.
قال: أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال بعه 10 فباعه 9 أو باعه 10 وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، أو قال اشتريه 10 فاشتراه 11 أو 10 مع ضرر، لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله.
وقد لوجود الضرر. نعم.
قال: وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة وتبعه في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع، وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء.
قالوا: هذا الضرر لا يمنع لأنه زاده خيرا، يعني قصد الأصلح، فالوكيل لا يضمن في هذه الحالة، ويصح تصرفه. فهذه المسألة يظهر من نصه رحمة الله تعالى عليه هنا وجود الخلاف، وجود الوجهين في المذهب. فابن مفلح في الفروع قدم هذا، ثم تبعه ابن المنجار في منتهى الإرادات، والمرداوي في التنقيح. نعم.
قال: وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له.
نعم، قدر أو قدر له. نعم.
قال: وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن.
يضمن الزيادة أو النقص على ما تقدم. نعم.
قال: فصل: وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه.
هذا الفصل فيما يلزم الموكل والوكيل بسبب عقد الوكالة، ومن ذلك ما لو وكله في شراء سلعة فاشترى له معيبة. إطلاق الوكالة يقتضي أن يشتري له صحيحة، فإذا وكله في الشراء فشرى معيبة فله حالتان: إما أن يشتري في ذمته بأن قال الموكل: اشتر لي سيارة كذا وكذا، فذهب واشترها بمئة ألف في ذمته هو، بماله هو، بمال من؟ الوكيل، لم يعطه الموكل مالا، فإذا فعل اشترى في ذمته هو، فالصفقة التي عقدها صفقة صحيحة ويلزمه الشراء، وله هو خيار رد بالعيب، وله الخيار بالرد بالعيب. الحالة الثانية أن يدفع له مالا ويقول: اشتري لي سيارة بهذا المال، فيذهب الوكيل بمال الموكل ويشتري به معيبة، هنا الصفقة لا تصح لأنه ما وكله على هذا الشراء. فالماتن رحمه الله دمج الصورتين، سيأتي تفصيلها في كلام الشارح. قوله في الابتداء: وإن اشترى الوكيل، يعني في ذمته، ما يعلم عيبه لزمه. لماذا؟ لأنه عاقد جائز التصرف، والبائع لا يسأله هل تشتري نفسك أو لغيرك، لا يسأله عن هذا ولا يلزمه ذلك. قال: لزمه، يعني لزمته الصفقة. نعم.
قال: أي لزم شراء الوكيل فليس له رده لدخوله على بصيرة.
إذا علم العيب، هذه فاتت، إذا علم العيب يلزمه الشراء وليس له خيار رد لأنه اشتراها وهي معيبة، لكن لو اشتراها ويجهل العيب فله خيار رد بالعيب. فهنا فرط في قصده شراء المعيب، لأن إطلاق الوكالة يقتضي السلامة. نعم.
قال إن لم يرضى به موكله.
هذه حالة، إن رضي به الموكل أي بالمعيب فله، فإن الحق له. وهذا في العيب المؤثر دائما، العيب الذي يتكلم عنه الفقهاء الذي يثبت به الخيار هو العيب المؤثر الذي ينقص قيمة السلعة كثيرا في العادة، أو يمنع من الانتفاع بها على الوجه الأكمل. وأما ما يقع في مرتبة الحاجيات أو التحسينيات فلا يعد عيبا، لا يعد عيبا. مثاله في السيارة جهاز التكييف، عيبه مؤثر خاصة في المناطق التي تحتاج إليه. ماسح الزجاج عيب لكنه ليس بمؤثر، لا ترد به السيارة. كالغبن، الغبن الفاحش يثبت به الخيار، والتدليس الفاحش يثبت به الخيار. وأما اليسير الذي اعتاده الناس، السلعة اشترها بعشرة وهي تباع في السوق بتسعة، هذا غبن ليس بفاحش، لا يثبت له الرد. الأصل في العقود أن تمضي، أوفوا بالعقود، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. لو جاء وقال وجدتها بتسعة مضى البيع، ليس له الخيار، لكن اشتراها بعشرة ثم وجدها تباع بخمسة، هذا فاحش فله الرد. المقصود هنا أن الوكيل إذا اشترى معيبا وهو يعلم فليس له خيار الرد، ولا ويتلزمه الصفقة، وللموكل أن يرضى بها بعيبها فالحق له. نعم.
قال: فإن رضيه كان له لنيته بالشراء.
نعم.
وإن اشتراه بعين المال لم يصح.
إن اشترى، هذه الحالة الثانية، اشترى المعيب بعين مال الموكل لم يتصح الصفقة، لأنه تصرف في مال الموكل فيما لم يبيحه له، إنما أباح له الشراء، شراء الصحيح. طيب، فإن جهل العيب.
قال: فإن جهل عيبه رده، لأنه قائم مقام الموكل.
فإن جهل الوكيل، وكذا الموكل لو قبل الصفقة ثم تبين له العيب فله الرد. قوله رده هذا فرع عن الحكم بصحة الصفقة، يعني صحت وله الرد، صحت وله الرد، أو صحت وله الإمساك، أو صحت وله الإمساك مع أخذ الأرش. نعم.
قال: وله أيضا رده، لأنه ملكه.
وله أيضا، أي للموكل، يعني للوكيل أن يرد وللموكل أيضا أن يرد، لأنه ملكه. نعم.
قال: فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له
وقد أسقطه الموكل. نعم.
قال: بخلاف المضارب، لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره.
هذا الفقهاء رحمهم الله إذا استوعبوا الفقه ففي مواضع يشيرون إليك إلى نظائر، يشيرون إلى نظائر المسائل، فيقول: لا يشكل عليك ما سيأتي في المضاربة. المضارب حكمه حكم الوكيل في تصرفاته في مال، في مال العامل في 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 المضاربة، حكمه حكم الوكيل عن المضارب. فالمضارب هنا لو اشترى ورضي أحدهما بالعيب فرضاه لا يسقط خيار الآخر، رضا أحد الشريكين بالعيب لا يسقط خيار الآخر في الرد بالعيب. يعني أنتما شريكان في 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 شراء في في التجارة في الجوالات، اشتريت معيبا، العامل اشترى معيبا ورضي بعيبه، سيبيعه ويربح فيه، والربح الذي سيكون منه سيكون بينهما على ما اشترط. المضارب لا يرضى بهذه الصفقة، يثبت له الخيار، رضاك أنت لا يسقط خيار العيب بالنسبة له. هذا من النظائر، النظائر عند علماء القواعد أن تتقارب في الصورة لكنها تختلف في الحكم. هنا إذا رضي الموكل سقط حق الوكيل في الرد، لأن الحق خالص للموكل، أما في المضاربة فالحق مشترك. قال: بخلاف المضارب، فتارة يذكرون الأشباه وتارة يذكرون النظائر. الأشباه ذكرها قبل حينما قال: وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف، حكمهم يشبه حكم هذا التي تتفق في الصورة والحكم، النظائر تتفق في الصورة وتختلف الحكم. نعم.
قال: فإن
ولا يمكن أن يقع هذا لأحد إلا إذا كان مستوعبا لجميع أبواب الفقه. أحيانا يذكر النظير في المعاملات، يذكر نظيرا له في العبادات، في الحج مثلا، مثل ما مر معنا في النيابة، يعني في بعض العبادات، ثم يأتي لك ويقول لك: لا يشكل عليك النيابة في الصلاة، لا تجوز، لا يصلي أحد عن أحد. فحينما يذكر نظيرها في الحج يقول: وإنما جازت صلاة الركعتين خلف المقام في الحج لأنها تبع، يعني لا يشكل عليك هذا، والتابع تابع، وهكذا. نعم.
قال: فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك.
الوكيل شرى معيبا فجاء ليرده، فالبائع قال: اصبر، يمكن أن موكلك يرضى بهذا العيب، لا يلزم الانتظار، له الحق. حتى لو قال البائع: أنا أعلم أن الموكل سيرضى بهذه السيارة، حتى لو قال ذلك لا يلزمه. نعم.
قال: وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل.
بالموكل لا بالوكيل، لأنه الأصل، حقوق العقد كتسليم الثمن، هذا يكون في ذمة الموكل، وقبض المبيع كذلك، والرد بالعيب، هي حقوق للموكل لكن يمكن أن يقوم بها الوكيل. كذلك ضمان الدرك، الدرك يعني التبعة، لو بانت العين مستحقة الضمان يكون على الموكل. اشترى له وكيله سيارة فبان أن البائع باع سيارة أخيه أو باع سيارة الورثة، بانت السلعة مستحقة، هذا يسمى عند الفقهاء ضمان الدرك. فالضمان يتعلق بالموكل لا بالوكيل، فلو أبري الوكيل لم يبرأ الموكل. قال: وضمان الدرك تتعلق بالموكل لا بوكيله، فلو أبري الوكيل منها، الوكيل لو أبرأه صاحب السيارة المستحقة مثلا، له أي لصاحب السيارة المستحقة أن يبقى في مطالبة موكله. نعم.
قال: ووكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع.
نعم.
لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه.
والقاعدة عند الفقهاء: الإذن بالشيء إذن بلازمه. قال: بع سيارتي، فباعها ب100,000 وسلمها للمشتري، هذا من لوازم البيع، أذن له في البيع إذن يسلم. لكن قال: بع سيارتي ب100,000، هل له أن يقبض الثمن؟ لا، يعني له أن يسلم المثمن الوكيل لكن ليس له أن يقبض الثمن، لأنه ربما أمنه في البيع ولا يأمنه في الاستيداع. في الاستيداع مثل ما يقع الآن: بع أرض الفلانية ولا تقبض الثمن، خذ شيكا مصدقا باسمي، لأنه لا يأمنه أن يأخذ الثمن، فوكله في البيع لكن لا يوكله في قبض الثمن. قال: لا تبع إلا إن سلمك شيكا مصدقا باسمي أو حول الثمن على حسابي. لا يضمن الوكيل في القبض، يامنه في خبرة البيع. قال: ووكيل البيع يسلم المبيع، هذا بلا نزاع. لماذا؟ لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، لأن المشتري لن يشتري إلا لاستلام المبيع، لكن ليس بالضرورة أن المشتري يسلم الثمن، فالبيع بالدين جائز. نعم.
قال: ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل.
في البيع ونظيره أيضا في النكاح، لو قال: زوج بنتي واجعل مهرها كذا، هذه وكالة في التزويج، ليس له أن يستبيح قبض المهر بهذه الوكالة كذلك. وهذه المسألة فيها ثلاثة أوجه، وفيها خلاف حتى في المذهب سيذكره، والشارح رحمه الله نذكره عند بعد ذكره رحمة الله تعالى عليه. نعم. قال: ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن، كما أنه لا يملك الإبراء منه، فليس له أن يقول للمشتري مسموح في الثمن. مثل الآن العامل في المحل التجاري هو وكيل عن صاحبه، عن صاحب المحل، يبيع عنه، ليس له أن يسقط. يعني قال البائع: ما عندي صرف، قال: خلاص خذ السلعة وتوكل على الله، مسموح، لا يملك هذا إلا إن أذن له، إن أذن له الموكل. فكما أنه لا يملك الإبراء، لا يملك القبض، قبض الثمن إلا بإذن. نعم.
قال: لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن.
نعم.
بغير قرينة، فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائب عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، كان إذنا في قبضه.
كانت القرينة إذنا في القبض. ما الذي يترتب على هذه المسألة في قوله ولا يقبض الثمن؟ تقرر عندنا أن الوكيل إيش؟ أمين، لا يضمن. فإن قبض الثمن وسرق منه ضمن، لأنه فعل ما لا يصح منه. إذا تقرر عندك أن المنع هنا، فيترتب عليه أحكام ما نصوا عليه هكذا، وإنما يريد أنه إذا قبض شيئا ليس له أن يقبضه فتلف في يده غصب منه أو سرق أو غرق فإنه يضمنه، لكن لو سرق منه ثم جيء تخاصم عند القاضي فقال قبض الثمن ولم آذن له، فقال الوكيل أنا قبضته لأن المشتري مسافر، سيسافر ولن يعود، هذه القرينة تنجيه من الضمان لأنه قبض بسببها. نعم. ولذا نص على هذا الشارح فقال فإن
تركه ضمينه لأنه يعد مفرطا.
لو ترك القبض مع وجود القرينة يضمن، لو ترك القبض أيضا مع وجود القرينة تدل على أنه يقبض ضمن ماذا؟ ضمن القيمة إذا لم يأتي بها المشتري. نعم، هذا تفريط منهم. نعم.
قال لأنه يعد مفرطا، هذا المذهب عند الشيخين رحمهم
من هم الشيخان؟ الموفق المجد الله يفتح عليكم، ابن قدامة رحمه الله وجد شيخ الإسلام في المحرر، وابن قدامة في العمدة أو في المقنع. نعم.
قال وقدم في التنقيح وتبيعه في المنتهى لا يقبضه إلا بإذنه،
يعني لا عبرة بالقرينة. هذا المرداوي في التنقيح والبنجار في المنتهى قالوا لا يقبضه، وقال في الإنصاف هو المذهب. نعم.
قال فإن تعذر أي لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه.
نعم، هذان وجهان في المذهب، وهناك وجه ثالث. الوجه الأول لا يقبضه إلا بإذن أو قرينة، هذا مذهب الشيخين. الوجه الثاني لا يقبضه إلا بإذن فقط، هذا المذهب الذي قاله المرداوي في الإنصاف. هناك وجه ثالث يقبضه مطلقا، أذن أو لم يأذن، هناك قرينة أو ليس هناك قرينة. لماذا؟ لأن عقد الوكالة يقتضيه، وكله في البيع مقتضاه أن يقبض الثمن، وهذا المتبادر إلى الذهن. ماذا يتفرع على هذا؟ يتفرع عليه أمران، أنه إذا لم يقبض ضمن، وإن قبض فتلف لا يضمن على هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله ويسلم وكيل المشتري الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع.
ما تقدم وكيل في البيع، طيب ماذا عن الوكيل في الشراء؟ قال اشتر لي سيارة، فاشترى له والثمن في يده يسلمه، مقتضى البيع أن يسلم الثمن. هل يستلم السلعة أو لا؟ سيأتي. قال ويسلم وكيل المشتري الثمن، ماذا يترتب عليه؟ إن لم يفعل مفرطا ضمن، هذا بلا نزاع بين أهل العلم أنه يسلم الثمن. نعم.
قال فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه لتعديه بالتأخير.
العذر كامتناع البائع، قال كم تبيع السيارة؟ قال 100,000، قال خذ الثمن وهات السيارة، قال خل الدراهم عندك حتى إلى الغد، فسرق المال، لا يضمن هنا لأنه أخره لعذر. نعم.
قال وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن.
هذه أيضا من حدود تصرفات الوكيل، قال عندي هذه الأقمشة بعها، هذا وكيل في البيع. فجاء شخص يريد أن يشتري منه ثوبا أو قماشا، فقال هذا الشخص أريد أن أريه أهلي، فليس للوكيل أن يسلمه الثوب ليريه أهله، هذا معنى التقليب، دون أن يقلبه أو ينظر إليه كما جاء في حديث ابن عمر. التقليب يكون بنفس المشتري أو ينقلب به إلى أهله أو إلى من يستشيره في شرائه. فإذا كنت وكيلا، إذا كنت بائعا مالكا، لك أن تقول للسائم خذ إلى أهلك ينظرون فيه. أما إذا كنت وكيلا في البيع، أنت تبيع في ذهب، وجاء شخص قال خذ هذه السوائر بعها لي، لا أريدها. فجاء زبون يشتري هذه السوائل، فقال أهلي في السيارة أريد أن أريهم هذه السوائل، إن كانت السوائل لك أعطه، إن كانت لموكلك فلا. فإن فعلت فذهب بها السائم ضمنت. قال وإلا ضمن، أو أن يأذن في التقليب وربها قائم. قال إلا بحضرته، فإن كان الموكل قائما قد يوكله ويبقى معه أثناء البيع، لأنه لا يحسن البيع والشراء. فإذا كان حاضرا وراء الوكيل يقلب السلعة إلى السائم يذهب بها، فإن الوكيل هنا لا يضمن. نعم.
قال وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك، لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملكه.
لا يملك أن يعقد صفقة في بيع فاسد. وكله في بيع فاسد، البيع الفاسد أن يبيع محرما في ذاته، كأن يقول خذ هذه المخدرات بعها، هذا بيع فاسد، لا يجوز له أن يبيع، ولو باع لا يصح، لا يصح. أو وكله في شراء فاسد أيضا لم يصح، قلنا غير مرة لم يصح، يعني لا يترتب على هذه الصفقة شيء من أحكام البيع، لأن هذه الوكالة باطلة من أصلها. أو باع بيعا فاسدا يكون الثمن محرما، أو أن يبيع ما لا يملك، قال هذه سيارة أخي بعها، وكله في بيع سيارة أخيه، أو بيع بعض مال الورثة، هذا بيع فاسد لأنه باع ما لا يملك. قال لم يصح ولم يملكه، لأن الله تعالى لم يأذن له، لم يأذن فيه، يعني في بيع الفاسد. قال إذا بدأ الخطيب في الخطبة اجلس وبع هذه، هذا بيع فاسد، لا يصح هذا البيع ولا يترتب عليه حكم. ما هو من أين علمنا أن الله لم يأذن به؟ لأنه مخالف للشرع، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبيع المحرم من أكل الباطل، وبيع ما لا يملك من أكل الباطل. نعم.
قال فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح، لأنه لم يوكله فيه،
لم يوكله فيه، قال خذ اشتر لي خمرا فاشترى له عصير مانجا، هذا الشراء أيضا لا يصح، مع أن العصير مباح، لكن ما وكله في شرائه، إنما وكله في شراء خمر، ما وكله في شراء عصير، ما وكله في شراء عصير. قال لم يصح، يعني لا يترتب عليه حكم إذا اشترى بدلا عنه، أو قال اشتر لي خنزيرا فاشترى له شاة، لا يصح هذا الشراء. ماذا يترتب على عدم الصحة؟ لو اشترى له بدل الخنزير شاة فتلفت الشاة في يده يضمنها الوكيل، لأنه تعدى محل الوكالة. يعني لا يصح منه أمران، لا يصح أن يشتري الخنزير لأنه محرم، ولا يصح أن يشتري شاة لأنه لم يوكل فيها، فإن فعل ضمن. لو شرى الخنزير وتلف لا يضمن، لكنه يأثم بقبول هذه الوكالة. نعم.
قال أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح،
هذه وكالة الغرر، وكله قال افعل في أموالي ما شئت، بع اشتر بقليل بكثير، أنت وكيل عني في أي شيء، هب تصدق، هذه الغرر فيها فاحش، هذه وكالة لا تصح، لا يترتب عليها حكم عند أكثر أهل العلم خلافا للمالكية رحمة الله تعالى عليهم. وقال الحنفية يكون وكيلا في الحفظ، لكن لا يكون وكيلا في التصرف. لماذا لا يصح؟ قال لأنه
يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر.
قد يسافر ثم يعود، فإذا هو طلق امرأته وأعتق عبيده وباع داره، وقد لا يكون أراد هذا. ولذا كتابات العدل اليوم حينما تنصص على محل الوكالة هذا في غاية الحكمة، حتى لا يقع الشقاق بين الموكل والوكيل. نعم.
قال: أو وكله في شراء ما شاء أو عينا بما شاء، ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح.
لم يصح. قال: اشتر لي ما شئت، اشتر لي فاكهة، أي فاكهة؟ قال: أي شيء تريد. أو قال: اشتر لي الفاكهة الفلانية. قال: بكم؟ في حدود كم؟ قال: بأي ثمن. قد يقول هذا ثم يأتي له بهذه الفاكهة ويطالبه بالثمن، قال: هات 500 ريال. كيف 500 ريال؟ هذا غير معقول أن تشتري فاكهة. قال: أنت قلت اشتري بما شئت، هذا الذي وجدته في السوق. فإذا قلنا لم يصح، إذا تصرفه هذا لا يترتب عليه حكم. وروي عن إمام رحمه الله أنه يصحح هذا، وهو ظاهر اختيار الموفق رحمة الله تعالى عليه، إذا قال اشتر، لأنه وكله فقط في شراء أو في بيع. أما إذا عين له النوع وعين له الثمن فلا حرج. نعم.
قال: وإن قال لأنه يكثر فيه الغرر.
نعم.
قال: وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح. قال: في المبدع، وظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت له بيع ماله كله.
هنا الوكالة ليست في القليل والكثير، ليست مطلقة، وإنما في المال. بيع مالي كله، وكله في بيع ماله كله، بيع من مالي ما شئت. من هنا تكون بيانية، لو باع المال كله. إذا قلنا هي تبعيضية، بع من مالي يعني اختر شيئا من مالي وبعه. فمن قال له بيع ماله كله قال من بيانية، يبيع جميع المال. من قال ليس له أن يبيع إلا شيئا من ماله، بعض ماله، قال من تبعيضية في ظاهر الإطلاق. وهذه متى يقع البحث فيها؟ عند القاضي إذا تنازع. نعم.
قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض.
والوكيل في الخصومة لا يقبض، لأنه إنما وكل في الخصومة ولم يوكل في القبض. تقدم معنا أن الوكالة في الخصومة جائزة عند أكثر أهل العلم خلافا للحنفية، فإنهم قالوا لا يوكل في الخصومة إلا إن كان غائبا أو مريضا أو كانت امرأة مخدرة لا تبرز في مجاز القضاء. وذكرنا الصواب أنه قول الجمهور، ويفر على هذا جواز مهنة المحاماة، لكن بشرط ألا يخاصم عنه في باطل، ألا يخاصم عنه في الباطل، لقوله عز وجل: ولا تكل الخائنين خصيما. وقد ذكرنا ما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا. إذا وكله في الخصومة قال: لي عند فلان 100,000 وأبى أن يسلمني إياها، خاصم عني في مجلس القضاء، أثبتها. فإن قال خاصم عني وأطلق، فله أن يخاصم حتى يحكم القاضي بال100,000 له، لكن لا يقبض إلا أن يقول خاصم واقبضها منه، لأن عقد الوكالة في المخاصمة لا يقتضيه. والمحاماة والمخاصمة إما أن تكون تبرعا وإما أن تكون بعوض، وهو بالقبض يجر لنفسه نفعا فيقع موقع التهمة. ما لا يترتب على هذا أيضا أنه لو قبض ضمن، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه. إذا كان المحاماة بلا عوض فهو تبرع منه، إذا كان بعوض فما هو هذا العوض؟ هذا العوض جعالة، يعني لا للمخاصم أن يعقد العقد معه عقد جعالة لا إجارة، لأنه بالإجارة ربما غرم صاحب الحق قضية. أما في الجعالة يقول: خاصم عني، لي عند فلان كذا، خاصم عني ولك منها 10,000 أو لك كذا وكذا، ذكر له شيئا ولو كان مجهولا في الجعالة، سأعطيك شيئا، فيغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في الإجارة، فإن لها شروطا معروفة تقترن من شروط البيع. هذا يشبه أيضا التطبب عند الطبيب، الأولى أن يكون بالجعالة لا بالأجرة، فإن حصل الشفاء بإذن الله عز وجل استحق الجعل، وإلا فلا. الآن لا يستأجر الطبيب ويدفع الأجرة وقد لا يقع النفع، بل أحيانا يقع الضرر. لكنهم لا يفقهون التفريق بين هذه العقود، وهم يعني فيهم من الجشع ما يجعلهم يتجهون إلى الإجارة مباشرة، ويرضى هذا المسكين للحاجة والضرر. نعم.
قال: لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا.
نعم، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، يعني ليس له أن يقبض وليس له أن يقر بالقبض. لو قال عن خصمه نعم قبض ليس له أن يقر، الإقرار عن علم، ولا يقبله منه القاضي أن يقر عن موكله. نعم.
قال: لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه للقبض.
نعم، كما قلنا في البيع. نعم.
قال: والعكس بالعكس.
ما هو العكس؟
قال: فالوكيل في القبض له الخصومة
لكن لا تلزمه. قال: لي عند فلان 100,000 خذها منه، فذهب يأخذها، قال: ليس له عندي شيء. قال: لا، له عندك 100,000 وأنا عندي شهود، فأقام البينة وحكم له بها يقبضها، لأنه أذن له في القبض. نعم.
قال: لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عرفا.
نعم.
قال: وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه.
نعم. ولا قال قلت اقبض حقي من عايض وحضر وكيله يوسف قبضتها منه، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. نعم.
قال ولا يقبض من ورثته.
لماذا؟
لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف.
لا يقتضيه العرف، يعني قلت لعايض اقبض حقي من يوسف، ذهب وجده توفاه الله عز وجل، ليس له أن يقبض من ورثة، العرف لا يقتضيه والوكالة كذلك. أما من الوكيل فالوكيل يقوم مقام موكله، إلا إن نص على ذلك. قال
إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله. صلى الله عليه وسلم. إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله أو عليه، فله القبض من وارثه.
قبله يعني جهته، فله القبض من الوكيل ومن الوارث ومنه لو وجده. نعم.
قال لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا.
نعم.
وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا،
للتقييد بالزمن. نعم.
قال ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد.
ولم يشهد، لأن غاية ما في الأمر، يعني قال اقبض 100,000 لي عند فلان، فقبضها وأودعها ولم يشهد عند الإيداع، لا يضمن. لماذا؟ لأن المودع، لأنه هو أمين، والمودع أيضا أمين، المودع أمين، فلا فائدة للإشهاد، ولا يجوز للمودع أن يطلب الشهادة. لو أودعت مالك عند شخص ليس لك أن تطالب بتوثيقة، لا تقول أعطني رهن أنك ترد حقي، إذا طالبت برهن لا تودعه، لا تودع إلا أمينا، ولا تودعه وتقول نادي فلان وفلان يشهدون أنني أودعتك حتى لا تنكرني، لا تنفعك هذه الشهادة حتى لو جئت بها. إذا قلت أنا أودعته وعندي شهود أني أودعته لا ينفع، لأنه أمين. نعم.
قال وأنكر المودع.
لكن لو أودعته ثم قال سرقت، فقلت أنت لا عندي شهود أنه أكل المال ما سرق، هنا تنفعك الشهادة، يعني الشهادة في الوديعة تنفع في دفع في إثبات تفريطه أو تعديه. نعم. أما في 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 لإثبات نفس الإيداع فلا. نعم.
قال لعدم الفائدة في الإشهاد.
نعم.
لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف.
نعم.
وأما الوكيل في
يقبل قوله، معناه أنه يكتفى في حقه باليمين إذا عجز المودع عن الإتيان بالبينة. نعم.
قال وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان.
ضمن لتفريطه، إلا أن يقول لا تشهد. أما إذا أطلق أو قال أشهد ففرط فإنه يضمن. قال: وتقدم في الضمان. نبه الشارح رحمه الله أنه تقدم في الرهن وليس في الضمان. نعم.
قال: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
هذا الفصل فيما نختم به باب الوكالة في حدود 10 دقائق إن شاء الله، فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه، ومتى يقبل قوله عند الاختلاف، وما هو الخلاف الذي قد يقع بين الوكيل والموكل. الخلاف قد يكون في أصل الوكالة فيقول وكلتك ويقول ما وكلتني، أو العكس. وقد يقع الخلاف في التعدي أو في التفريط أو في قدر الثمن أو في رد العين بعد قبضها. فالأصل الذي لا بد أن يستقر عند طالب علم في الوكالة أن الوكيل أمين وأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. من أراد أن ينقل عن هذا الأصل هو الذي سيطالب بالبينة، فإن عجز حلف الوكيل وبرئ ولا يقضى عليه بالنكول على خلاف. نعم. قال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده، ثم قيده: ما لم يفرط، وكذا ما لو تعدى فإنه يضمن. والتعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب. فإذا فرط أو تعدى ضمن. وهذا الإطلاق من المصنف يستوي فيه أن يكون وكيلا بجعل كالمحامي، أو بلا جعل كالمتبرع، فإنه لا يضمن. نعم.
قال: لأنه
مثله مثل كل من كانت يده يد أمانة، كالوصي والمودع والمضارب والمرتهن. ولو قيل بتضمين هؤلاء لامتنعت كثير من العقود. لو قيل الوكيل يضمن ما قبل الوكالة، لو قيل المودع يضمن ما قبل الاستيداع، فيتضرر الناس. نعم.
قال: لأن
حينما ضمن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الأجير المشترك اعتذروا، وإلا الأصل أنه لا يضمن، لأنك أنت الذي ائتمنته ودفعت سيارتك ليصلحها، فإذا تلفت بفعله هو ضمن. ضمن. أما لو تلفت عنده، سرقت من عنده، لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط. فحينما ضمنوه ما يتلف بيده قالوا: لا يصلح الناس إلا هذا، لأن الأجير المشترك يستقبل من الناس، وقد يتساهل في استقبال السيارات، في استقبال الجوالات، في استقبال عقود التصنيع والاستصناع، في الدواليب، في غيرها، في الألمنيوم، في الكهرباء. قد يطمع ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، ثم يفرط في حفظ أموال الناس، مثل الخياطين والمفصلين. فلا يصلح هؤلاء إلا التضمين، وإلا الأصل أنهم أمنا لا يضمنون. نعم.
قال: لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك،
كالمودع والوصي والشريك والمرتهن. نعم.
قال: ولو بجعل،
إشارة إلى خلاف، حتى لو كان بجعل فتوكله فيه مصلحة لنفسه، لكن أيضا لا يضمن. نعم.
قال: فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن.
وأما إذا امتنع لعذر كمرض، كأن يكون محبوسا أو مريضا لا يستطيع أن يرد المال، فلا يضمن لو تلف المال. نعم.
قال: ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه، أي نفي التفريط ونحوه، وفي الهلاك مع يمينه،
كالتعدي. لو قال: فلان غصبه مني، أو لما أتركه في الوادي ويأخذه السيل ما تعديت ما فرت، يقبل قوله. معنى يقبل قوله يعني لا يحكم له، وإنما يطالب خصمه وهو الموكل بالبينة، فإن عجز حلف الموكل وبريء. نعم.
قال: لأن الأصل براءة ذمته.
الأصل البراءة، هذه قاعدة مفرعة على قاعدة اليقين لا يزال بالشك. نعم.
قال: لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه.
يكلف إقامة البينة على الأمر الظاهر. قال له: أين الغنم الذي قلت لك اشترها لي؟ قال: أخذها السيل. يكلف بينة أن السيل جاء، لكن لا يكلف بينة أن الغنم ذهبت في السيل، ولذا قال كلف إقامة البينة عليه، يعني على الأمر الظاهر، لكن هل ذهبت في السيل أو لم تذهب يصدق فيها أنها ذهبت فيه. لماذا يكلف بينة على إقامة على الأمر الظاهر؟ لأنه لا يكاد يخفى ويسهل عليه، فلا يشق عليه إقامة البينة. قال حصل حريق وأحرق مالي ومالك، الحريق لا يخفى، يأتي ببينة أن هناك حريق، لكن لا يأتي ببينة، لا يلزم أن يأتي بشاهد عدل يشهدان أن مال الموكل ذهب في الحريق. نعم.
قال وإن وكله في شراء شيء فاشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل،
لأنه أمين، قال خذ أنا اشتريت لك هذه الساعة ب10,000، قال لا يمكن ساعة ب10,000، لن أعطيك إلا 5,000، ترافع إلى القاضي، القاضي سيقول للموكل عندك شهود أن قيمتها 5,000؟ قال لا، لكن لا يمكن، نقول احلف أيها الوكيل أنها ب10، حلف يدفع له الموكل 10,000 لأنه مؤتمن، لكن إذا أراد أن يتملص بالكلية ينكر الوكالة، لو أنكر الوكالة طالب القاضي الموكل الوكيل بإقامة بين على وجود الوكالة، لأن الأصل ما هو؟ عدم الوكالة. فلو إذا كان أحد الخصمين فقيها قد يتخلص من الخصومة. نعم. وإن اختلف،
قال وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع.
نعم.
وإن كان بجعل فقول موكل.
نعم. في الرد كل هذا مبني على الأصل، مبني على الأصل. العين تكون في يد، واليد الذي تقبض العين يد متعدية، هذه تضمن الأصل مع خصمها كيد الغاصب، يد الغاصب متعدية، فإذا اختلف في ردها مع المالك القول قول المالك، الأصل عدم الرد، فيكلف الغاصب بينة أنه رد العين المغصوبة. لكن اليد إذا كانت يد قابض غير متعدي فهي يدان، يد قابض لحظ نفسه، قبض لحظه كالشريك كالمضارب والمرتهن والوكيل بجعل، هل يقبل قوله لأنه أمين أو لا يقبل لأنه قبض لمصلحته هو؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يقبل قوله لأن الأصل أنه أمين المضارب الوكيل ولو بجعل. اليد الثالثة يد قابضة لحظ غيره كالوكيل، من يقولها هو؟ يعني كالوكيل قابض لكن ليس لحظ نفسه، لحظ غيره، كالوكيل بلا جعل، بلا مقابل، وكالمودع، المودع قابض لحظ غيره ليس له مصلحة وفي القبض، فالوكيل المتطوع والمودع يقبض لحظ نفسه، هذه ثلاثة أيدي، يد متعدية القول في الخصومة قول المالك، يد قابضة لحظ نفسه فيها خلاف، يد قابضة لحظ نفسه لكنه أمين كالمضارب والمرتهن والوكيل بجعل، اليد الثالثة يد قابضة لحظ الغير كالوكيل المتطوع وكالمودع، هذا أكثر أهل العلم قالوا القول قوله لأنه أمين، أما إذا كان هناك حظ له في القبض فهنا يجري الخلاف، هل القول قوله لأنه أمين أو القول قول خصمه لأن له مصلحة، وهذه لا يرفع فيها إلا القضاة. نعم. قال مالك رحمه الله على هذا الأصل القول قول مالك، وهو المذهب عند متأخري الحنابلة رحمه الله، لأنه منكر والبينة إنما يلزم بها المدعي. نعم. الوكيل المتطوع يعني هو القول فيها قوله في قول أكثر أهل، لأنه ومنهم من قال القول قول المدعي، وهذا ضعيف أن يقال القول قول المودع، بعض الفقهاء يقول هل قبض حينما قبض الوكيل المتطوع أو المودع ببينه فنجعل القول قول خصمه المالك، وإن قبض بغير بينه فالقول قوله. نعم.
قال وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده.
متى يجوز قبض الثمن؟ تذكرون؟ إذا أذن أو وجدت قرينة، حيث جاز فهو أمانة في يده. ما معنى، ماذا يترتب على قوله فهو أمانة؟ لا يضمن إن كالوديعة. نعم.
قال: لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمن بتأخيره
إلا إن طالبه وما طلب. نعم.
قال: ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه
من بيع أو إجارة أو قبض صداق أو تلف، إلا أن يدعي شيئا يخالف الظاهر، يكذبه العرف، يكذب العرف، فهنا يكون مدعيا. وذكرنا غير مرة ما هو ضابط المدعي: المدعي الذي يأتي بشيء يخالف الأصل أو يخالف العادة والعرف، يخالف العادة والعرف. تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقعا. فالمدعي من قوله، المدعي الذي طالب البينة مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، ما عنده أصل ولا عنده عرف يشهد له، فيجعله القاضي هو المدعي الذي يطالب البينة، الذي يأتي بشيء لا على خلاف الأصل، وليس المدعي عند القضاة الذي يرفع الدعوة. هناك فرق ينبغي أن يتنبه له طالب العلم. المدعي ليس هو الذي يرفع الدعوة، قد يرفع الدعوة ويكون مدعا عليه. المرأة ترفع دعوة على زوجها تطالبه بالنفقة، من المدعي؟ الزوج، سيجعل القاضي الزوج هو المدعي، تطالبه، هي التي رفعت الدعوة، سيأتي بالزوج ويقول أنفقت عليها، سيقول القاضي أنت المدعي لها، لأن الأصل أن مالك في جيبك. هل انتقل إليها الصداق؟ هل انتقلت إليها النفقة؟ ائت ببينة، وإلا تحلف هي وتستحق النفقة عليك.
نعم. قال: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزمه،
لم يلزمه أن يدفع إليه، يعني ذهبت لعايض قلت وكلني يوسف أن أخذ منك 10,000 تعطيني، لا يلزمك. طيب، لك معي حالتان: إما أن تصدق كلامي، وإما أن تكذب. فإن كذبت حرم عليك الدفع، وإن دفعت ضمنت، إن صدقت لا يلزمك الدفع، يجوز لكنه لا يلزم. قال: بلا بينة، لكن جيت أنا بشاهدين يشهدان أن يوسف قال لي خذ حقي من فلان، هنا يلزمك، فإن لم تفعل ضمنت، يعني ما تركت لك مجالا في الامتناع. نعم.
قال: لم يلزمه، أي عمرا دفعه إلى
دفعه. نعم.
صلى الله عليه. قال: دفعه إن صدقه لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق عليه الرجوع،
لكن يجوز. إن كذبه لا يجوز أن يدفع، إن صدقه لم يلزمه وجاز. نعم.
قال: ولا يلزمه اليمين إن كذبه، لأنه لا يقضي عليه بالنقول، فلا فائدة في لزوم تحليفه.
لا أقول احلف أنه ما وكلني. نعم.
قال: فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف لاحتمال صدق الوكيل فيها.
نعم.
وضمنه عمرو فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته.
نعم.
ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط،
لأنه مقر بأنه أمين. هذه قد يكون فيها دوران، لكن بالتأمل تستقيم لكم إن شاء الله، ودنا نختم حتى ما نطيل عليكم.
قال: وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه.
الذي يقول أنا مدعي الوكالة، أنا وكيل عن فلان، هل له أن يأخذ ما وكل فيه؟ ظفر به. وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة، يعني قلت أعطني، أنا وكيل عن يوسف، أعطني المال الذي عندك، فأعطاني بلا بينة، قال خذ، وأنا حينما قلت أعطني أنا وكيل عن فلان لم أكن صادقا. صاحب هذا المال أنا لم أذهب به إلى يوسف، أخذتها من عايض ولم أذهب بها إليه، هو وجدها عندي، له عند عائض شاه قبضتها منه ولم أذهب بها إلى يوسف الذي أدعيت أنه وكلني. فيوسف رأى الشاه في البيت عندي، هل له أن يأخذها لأنها له، أو ليس له أن يأخذ لأن شاته عند عائض؟ هذه تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر. الله يفتح عليك شيخنا، مسألة الظفر، هل يجوز لمن ظفر بحقه أن يأخذه؟ سرق من كمال ورأيته عند جارك، هل لك أن تأخذه لأنه حقك أو ليس لك لوجود شبهة؟ قد يكون غير هذا المال، فيها خلاف. من أهل العلم من يقول يجوز، ومنهم من قال يحرم، ومنهم من قال يجب. هذا مذهب الظهرية، قالوا إذا وجدت حقك فمن المهانة أن 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 ترضى ببقاء حقك عند غيرك، يجب عليك أن تأخذ. منهم من قال يجوز، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المانعون قالوا أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذه خيانة، ولأنه قد يستطيع أن يقيم بينة عليك فتقطع يدك، يعني يأتي ويسرق الشام عندي فأقيم بين عليها أنه أخذها من حرز والشاشات في بيتي فتقطع يده، يعجز أن يدفع أن يثبت أن الشاة له. فدرأ لهذه المفسدة قالوا لا يظفر بحقه إلا بالطرق المشروعة، لك حق عندي رافع عند القاضي وطالب به، هذا هي. نعم.
قال فإن تلفت،
هنا قال له أن يأخذ، وإن كان المدفوع المدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها. قوله بغير بينة، إن كان ببينة فليس له، يأخذها صاحبها حيث وجدها، يعني عند القابض أو عند غيره كالعارية والمغصوب، لأنها عين حقه. نعم.
قال فإن تلفت ضمن أيهما شاء.
ضمن.
أحسن الله عليك. قال فإن تلفت ضمن أيهما شاء،
يعني ليوسف الذي هو الذي هو زيد هناك في مثال الشارح، له إذا تلفت، قبضت الشاة من عائض وماتت عندي، له أن يضمنني لأنها تلفت عندي، وله أن يضمن المودع الذي كانت عنده. لماذا؟
قال لأن الدافع ضمنها بالدفع، والقابض قبض ما لا يستحقه.
ما لا يستحقه، أنا أضمن لأنني أخذتها بغير وكالة، وهو يضمن مع أنه لم يكن ضامن، كان وكيلا أمينا، لكن ضمن لأنه دفع بلا بينة، أما لو دفع لي ببينة فهو على الأصل لا يضمن. نعم.
قال فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه.
نعم.
وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع وكدعوى الوكالة،
يعني له أن يضمن أحدنا، لكن إن ضمن أحدنا لا يرجع على الآخر. نعم.
قال وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية.
نعم. لو قلت لعائض أحالني، أنا أطالب يوسف ب10,000، أحالني عليك أعطني إياها، كذلك نفس الحكم، هل صدق أو كذب، هل هناك بينة بالحوالة أو لا، لا يلزمه أو يجوز له على ما تقدم. كذلك الوصية، أوصاني بكذا، لها نفس الأحوال. نعم. هذه أيضا من ذكر الأشبه. نعم.
قال وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار على نفي العلم.
على نفي العلم، الأصل في الأيمان والشهادات أنها لا تكون على نفي العلم، تكون على الإثبات والبت، لكن هنا يقول أنا لا أعلم أنك وارثه، أنا أحلف أنك لست وارثا له، هذه يمكن أن تكون. لو جاء شخص عند آخر قال مات أبي وأنا أعلم أن له عندك كذا وكذا، ادفعه لي، إن صدقته افعل، إن شككت فلا تفعل إلا ببينة تشهد له أن أباه مات أولا، وأنه وارث له، وأنه ليس له وارث إلا هو، لأنه قد تدفع له ثم ينازعه بقية الورثة. أرأيتم كيف تشتت الوكالة، وكنا نظن أنها سهلة، حرر الوكالة في كتابة العدل واذهب، قد يترتب عليها من المسائل ما رأيتم. الله يفقهنا وإياكم ويغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم. ويتجاوز عن تقصيرنا في نهاية الدرس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.